الغر المحجلين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آل الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذه الآية أيضا في جملة الكلام على آيات الإنفاق، وتلاحظون أن هذه الآيات جاءت متوالية ومتتابعة وتعالج عدة قضايا في الإنفاق ومسائل الإنفاق ووجوه الإنفاق وحال المنفق من حيث خلوص النية ومن حيث نظرته إلى الفقراء والمحاويج والمساكين، وكذلك أيضا من حيث قوة تعلقه بالمال وحبه له وشحه فيه وتخيره مما ينفق، إما أن ينفق حسنا طيبا وإما أن ينفق خبيثا رديئا. كل ذلك جاء الحديث عنه في هذه الآيات مفصلا ومبينا مع إشارات إلى آثار ذلك انعكاسا على النفس المنفقة وعلى النفس الآخذة، وعلى أثر ذلك في الأفراد وفي المجتمع نفسه. وما ذلك إلا أولا لحاجة المجتمع للمال، ولا تقوم هذه الحياة كما قضت سنة الله عز وجل إلا بالمال، فإن حياة بني آدم لا تقوم بمقتضى سنة الله عز وجل إلا على الكسب وعلى المعاش وعلى المال، من حيث إن حوائج بني آدم متعلق بعضها ببعض ولا يستغني أحد عن أحد، ولكن هدى الله سبحانه وتعالى بني آدم إلى أن تكون بينهم هذه المعاوضات والمبادلات بعوض وبمقابل. فمن هنا كان للمال منزلته وأثره في تسيير دفعة الحياة بإذن الله. فالمال لا يستغنى عنه في هذه الحياة ولا بد منه، ولا تكاد تستقيم الحياة هادئة هنية إلا بتوفير حد أدنى من المال. ويرى أن الناس قد تعمل وقد تضرب في الأرض ولكنها لا تستحصل على كل ما تريد، كما أنه أيضا قد تحصل حوائق جسمية خلقية تتعلق بالفكر، تتعلق بالبدن، حيز عقلي، حيز بدني، كبر صغر ونحو ذلك. كل هذه حوائق تجعل الإنسان لا يستطيع أن يحصل ما يريد بنفسه. فمن هنا جاءت الحاجة إلى التعاون وعدم التطلع دائما إلى المعاوضات، على معنى أنه لا تقدم لأخيك إلا بالمقابل. هذا كثيرا ما يحصل وهو مطلوب، لكن في بعض الأحوال لا يستطيع صاحبك أو أخوك أن يقدم العوض لعجزه عن الكسب أو بسبب أي مانع من الموانع. فمن هنا جاء الحث على الإنفاق كثيرا في القرآن وفي السنة. فلا بد من هذا، فضلا أن الله سبحانه وتعالى أيضا كذلك جعل النفس تحب المال وتتعلق به وتشح في إنفاقه، وما ذلك أيضا إلا لأن الحياة لا تقوم إلا على هذا، لأنه لو لم تكن للحياة قيمة لما أمرها الإنسان. ولكن الله عز وجل وضع الإنسان ميولا لهذه الحياة حتى يقوم بخلافة على وجهها وحتى يعمرها، لأنه لو لم تكن لا قيمة لها أبدا البتة لأدى إلى تعطيلها للحياة، والله عز وجل لا يريد ذلك. فوضع في الإنسان غرائز من محبة الحياة ومحبة المال ومحبة التطلع إلى أعمال كبيرة ونحو ذلك من أجل إعمال الكون، ولكن هذه الغرائز لا بد من تهريبها بحيث لا تطغى فتؤدي إلى الفساد، لأن يعني المقصود هو إعمار هذه الحياة على نحو ما يريد الله عز وجل. فإذا طغت غريزة أو طغت فطرة حينئذ يؤدي ذلك إلى الفساد. فالبخل مفسد والإسراف مفسد وعدم التحول مفسد والإفراط في ترك كل شيء مفسد. وإنما تعاليم الشريعة وتعاليم الإسلام كلها ترد الناس إلى الوسط، لا إسراف ولا تقتير، لا إهمال للنفس بالكلية ولا إهمال للآخرين، وإنما وسط بين هذا وهذا، ولا تقوم الحياة إلا على هذا. وحينما كان الإنسان متعلقا بالمال وشاحا به جاء الأمر كثيرا بالإنفاق، وأنه لا بد من هذا. وغالبا هذا الإنفاق الذي يحث عليه هو إنفاق بدون مقابل، لأن الأشياء التي فيها معاوضات هذه غالبا لا يحتاج الأمر فيها إلى حق، لأن الإنسان يريد النفع ويدفع إليه، فإذا وجد نفع في المعاوضة فإنه سوف يجري العقد مع أخيه. لكنه جاء طبعا أحكام تبين أيضا أنواع هذه العقود وتهذبها حتى لا يطغى أحد على أحد وحتى لا يتسبب إلى غرر وإلى خصومات ومشاكسات ونحو ذلك مما سيأتي إن شاء الله. وإنما المقصود هنا هو أن هذا الإنفاق غالبا بدون مقابل، فإما أن يكون إنفاقا واجبا كالإنفاق على الزوجة وعلى من تجب نفقته، وإما أن يكون أيضا واجبا من حيث أنه نصيب واجب في المال كالزكاة مثلا فإن هذا أيضا نوع من الواجبات، هذه أيضا داخلة في مسمى الإنفاق، ولكن غالبا ما يتجه إلى الصدقة النافلة وإلى النفقات المستحبة. فمن هنا كان التركيز كثيرا في أكثر من آية وفي أكثر من سورة على الإنفاق، بل إنه كثيرا ما يكون قرن الصلاة بالإنفاق أو الصلاة بالزكاة، مما يدل على أن الحياة بل الدين مبني على هذين الأمرين الجوهريين إضافة إلى الإيمان باليوم الآخر. فتكاد هذه الأصول الثلاثة هي التي يجري عليها التأكيد والبيان والبسط. وتفاصيل كثيرة مرت في الآيات السابقة من قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، إلى الآيات المتوالية بعدها، إلى أن كان حديثنا بالأمس في قوله سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات من الله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. قال هنا سبحانه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه كأنها تشير إلى أمرين: الأمر الأول، على الرغم مما سبق من حسن الإنفاق وبيان فضله ومزاياه وأن الله سبحانه وتعالى يعيدكم مغفرة منه وفضلا والشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فعلى الرغم من هذا الترغيب وعلى الرغم من هذا التحذير والترهيب إلا أنه أحيانا النفوس قد لا تستجيب. ومن هنا أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بما يخفف عن نفسه، وبأن الأمر ليس بيدك وإنما ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أيضا أن الآية كما يذكرها التفسير تتعلق بالإحسان إلى غير المسلمين، ذلك أن بعض المسلمين بخاصة الأنصار كانوا أرادوا أن يمتنعوا عن الإحسان إلى الكفار، فنزلت الآية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هل معنى لا تجعلوا البر والصلة سببا يعني في أن تمنعوا أقاربكم من الكفار من الإحسان ونحو ذلك؟ وهذا يدل عليه آيات أخرى مثل قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ومثل ذلك أيضا قوله تعالى: وإن كان للمؤمنين، لكنها تدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يمتنع عن الإحسان وعن الإنفاق لأمور عوائد، كقوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالكفار لا مانع من الإحسان إليهم وبرهم وصلتهم ما دام أنه لم يظهر منهم أداء بارز للإسلام، يعني محادة لله ورسوله، كمن يقف بطريق الدعوة من الكفار أو يريد أن يشبه على المسلمين أو يشوش عليه، يعني يتعاطى أمورا يصد بها عن سبيل الله، حينئذ هذا يمنع ولا يحسن إليه. أما إذا كان كافا لا أدى منه فهذا لا مانع من صلته، ومعلوم قصة أم أسماء يأتي بنت أبي بكر حينما جاءت أو حينما في 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 قريبا من فترة الفتح والصلح أرادت أسماء أن تذهب إلى أمها في مكة، وذهب كثير من في صفة المهاجرة إلى مكة، فاستذهب النبي صلى الله عليه وسلم في صلتها عن أصل أمي، فأنزل الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فلا مانع من الهدية مثلا إلى الكافر، أو أيضا كذلك دعوته إلى طعام أو نحو ذلك، أو صلة أو بر، وبخاصة إذا كان أيضا قريبا كما لو كان أخا أو عما أو أبا أو أما ونحو ذلك. فإن الله عز وجل قال في حق الوالدين خاصة: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومعلوم أن من المعروف الإنفاق يحتاج ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقولون: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يعني إذا رأيتم أنهم محتاجين فلا مانع أن تبروهم وتحسنوا إليهم وتسدوا إليهم معروفا أو جميلا، فإن الهداية بيد الله. يعني أنك تدعوهم وأنك تفرح بهدايتهم، ولكن النتيجة والتوفيق هو بيد الله عز وجل. وهذا أيضا يدل على أمر آخر، وإن كانت دلت عليه آيات كثيرة لكن هنا أيضا الدلالة في ظاهرة، وهو أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي البلاغ، وأنه لا يستطيع أن يهدي ولا يملك هداية أحد ولا يملك أن يدخل أحدا في إيمان، وإنما مهمته صلى الله عليه وسلم أن يبلغ وأن يبين للناس ما أنزل إليهم، وأن يوضح لهم الدين والإسلام وسائر الأحكام مما يطلب منه إيضاحه وألزم بالوحي بأن يبينه. ولكن هناك آية أخرى أو آيات قد يفهم منها شبه معارضة أو تعارض مع هذه الآية، مثل قوله سبحانه في حق محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالآية هذه تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي، وهنا يقول: ليس عليك هداه ولا ذلك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فما هو الجمع بين هاتين الآيتين؟ العلماء رحمهم الله قالوا إنه ليس هناك تعارض بين هاتين الآيتين، وذلك لأنهم قالوا إن الهداية على نوعين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. هداية بمعنى دلالة وإرشاد، على معنى أنك تدل على الطريق، كما لو قلت لإنسان ضال أو تائه عن الطريق تقول له: إن الطريق هكذا، تذهب يمينا ثم شمالا ثم هكذا ثم تطلع ثم تنزل إلى آخره فتصل. هذه تسمى هداية دلالة وإرشاد. هناك هداية توفيق، وهي تعني الاستقامة على الحق والاستجابة للداعي. هذه هي التي ليست بيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيد أحد من الأنبياء ولا الأولياء ولا الملائكة ولا المقربين غيره، وإنما هي بيد الله وحده. فالهداية المنفية هي هداية التوفيق، والهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو طريقنا إلى ربنا، وهو دليلنا إلى ربنا، فهو يهدي إلى صراط مستقيم، يعني يدل عليه ويقول لنا: هذا طريق الله وهذا طريق الشيطان، اسلكوا أيهما شئتم. فالله عز وجل هو الذي يوفق لأن يسلك الصالح طريق الرشاد، ويسلك غير الصالح غير طريق الرشاد. مثل ذلك أيضا في بين الطريقين قوله سبحانه وأن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الحق ويبلغ لنا ما نزل إلينا ويأتينا إلى الطريق بحيث يقول هذا هو طريق الله عز وجل، ثم بعد ذلك يكون التوفيق بيد الله عز وجل. ولهذا حينما حضرت غزوة أحد وحصل ما حصل وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجب قوم شجوا نبيهم وشجوا رأس نبيهم وكأنه عاتب عليه، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. وفعلا الله عز وجل هداهم وأسلموا، وكان يدعو على بعض صناديد قريش، فنزل قوله تعالى ليس عليك هدى ليس لك الأمر شيء، وفعلا هداهم الله فأسلموا فحسن إسلامهم وكانوا من الدعاة للحق وكانوا المجاهدين في سبيل الله، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو بشر عليه الصلاة والسلام، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهذا مما يوضح معنى قول سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. كذلك أيضا هذه الآية يستفيد منها ويجعلها لبراسا ومشعلا أمامه أو في طريقه كل داعي إلى الله عز وجل وكل مصلح وكل آمر بالمعروف ولا إلى المنكر، على معنى أن مهمته أن يبلغ ومهمته أن يوجه ولا ييأس. فأنت ليس مهمتك أن تدخل الناس في الحق، وإنما مهمتك أن تبين لهم الحق. على سبيل المثال الأب مع أولاده عليه أن يجتهد، أما التوفيق بيد الله، ولا ييأس حتى ولو يعني وعظ وزجر ورغب ورهب، فإن مهمته لا تنتهي أبدا في البلاغ والتدريب والتوضيح والاجتهاد وسلوك المسالك المتعددة سواء بنفسه سواء بغيره إلى يعني لا عذر له أبدا ولا ينتهي. أما التوفيق فليس مسؤولا عنه، إنما هو محاسب على ما هو في مكنته وفي استطاعته وهو البلاغ. البلاغ والاجتهاد هذا مسؤول عنه ولا يأس أبدا. ولهذا قد يكون عند الأب أكثر الولد تربيتهم واحدة، درسوا في مدرسة واحدة، عاشوا في بيت واحد وفي سوق واحد وفي بيئة واحدة، ومع هذا أحدهما يخرج مختلفا كثيرا عن الآخر سواء من هدوء أو من صلاح أو استقامة أو تحصيل العلم أو قدرة على التجارة وإدارة الأموال ونحو ذلك. فمهمتك أن تربي وأن توجه وأن تجتهد، وكل ميسر لما خلق له. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا الإنسان يجتهد في البر ويجتهد في الإحسان ويجتهد في الإصلاح والتوفيق بيد الله عز وجل. ثم قال سبحانه وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، على معنى أن ما سبق من حش على الإنفاق هو مرجعه ونفعه راجع إليكم، فلأنفسكم عاقبته وجزاؤه في الدنيا وفي الآخرة راجع إليكم، من حيث البركة في الأموال ومن حيث حصول الصلة بين الناس والرضا بين الأغنياء وحسن الرابطة بين الأغنياء والفقراء، فإن الشح والبخل معلوم أنه يؤدي إلى النفرة في القلوب ويؤدي إلى زيادة الشحناء بين الناس، وهذا معلوم أنه ينعكس على حال المجتمع اضطرابا وخوفا، وقد يكون أيضا يتطور إلى نهب وسرقة وإلى أمور كثيرة. لكن إذا ساد الخير في الناس وساد البر في الناس وساد التعاون في هذه المرض يعود إلى كل المجتمع، ولهذا قالوا ما تفرقوا من خير فلأنفسكم. فقد يكون معنا فلأنفسكم يعني لذاتكم، أو لأنفسكم على اعتبار أن المجتمع المسلم نفسه واحدة، كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، لأنك إذا قتل واحد فالمجتمع كأنه قد قتل، وقد يفشي القتل بحيث إنه كأن الإنسان حينما قتل غيره قتل نفسه، والمجتمع نفس واحدة، وهذا وبخاصة في مجتمع أهل الإسلام، فالمسلم أخو المسلم ويحب المسلم لنفسه لغيره ما يحب لنفسه، ومن هنا قال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، يعني لذاتكم أو لمجتمعكم على اعتبار أن المجتمع كأنه نفس واحدة، لأن إذا حصل خلل في بعضه حصل الخلل في الكل، وإذا حصل صلاح في البعض حصل صلاح في الكل. وما تنفقون من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. الأولى وما تنفقون من خير فلأنفسكم شرطية كما هو ملاحظ، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، فهذه شرطية فيها فعل شرطي وجوابه جزاء. بينما الثاني وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هذه خبرية على معنى وإن كانت يعني قد تتضمن معنى الشرط، لكن المراد منها يعني وإن كان ليس يعني واقع أحوال الناس أنهم قد ينفقون من غير ابتغاء وجه الله، كما دلت الآية السابقة على أن هناك من ينفق رياء وهناك من ينفق وهو لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر إلى آخر. لكن قوله سبحانه وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله كأنها تعني قاعدة على معنى أن الأصل في المؤمن ألا ينفق إلا ابتغاء وجه الله، ليس فيها معنى الشرط وإنما فيها معنى الإحضار. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله يعني أن الأصل في المؤمن أنه لا ينفق إلا ابتغاء وجه الله، فلا ينفق رياء ولا ينفق سمعة ولا ينفق يريد عرضا من أعراض الدنيا، وإنما ينفق ابتغاء وجه الله. هذا هو الأصل في المؤمن أنه لا ينفق إلا من أجل هذا الغرض النبيل النذير. ثم قال سبحانه وما تنفق من خير يوفى إليكم، هذه معيرا شرطية، وما تنفق من خير يوفى إليكم، يعني أنه فضلا عن أنه يعود إلى أنفسكم، كذلك أيضا الله عز وجل يجازي المنفق بأن يعطيه أكثر مما أنفق في الدنيا وفي الآخرة. وما تنفق من خير يوفى إليكم، يعني تأخذونه إما في الدنيا بركة وزيادة ونماء، أو في الآخرة أيضا، وهذا هو أعظم وخير وأبقى. وما آتيتم من ربا يربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضاعفون، يعني التي المضاعفة حقوقهم. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، على معنى أن الله سبحانه وتعالى حينما طلب لكم القليل وأعطاكم الكثير أيضا سوف يجازيكم على ما دفعتموه وأنفقتموه ابتغاء وجه الله، فإنكم لا تظلمون، والله سبحانه وتعالى متنزه عن الظلم من أن يأخذ منكم ولا يعطيكم. وإن كان المال في أصله معلوم أنه مال الله عز وجل وأن الله استغلف الناس فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى كرما منه وفضلا ورحمة يجازي المحسن على إحسانه، كما أنه لا يظلم في حق المقصر، وإنما إما أن يعفو وإما أن يعدل سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه للفقراء الذين أرسلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضرب في الأرض يحسبهم جاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذا النوع الذي ينبغي أن يتحرى في الإنفاق، فالمسلم ينبغي أن يحرص حينما ينفق نفقة سواء كانت واجبة كالزكاة أو كانت كفارات مثلا، فإنه يتحراها، فبين الله سبحانه وتعالى من أحق بالصدقة وأحق بأن تناله تلك النفقة، فقال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. فقراء، والفقير هو الذي هو الفقير والمسكين كما مر معنا في أكثر من مناسبة، وكثيرا ما يجب قول الفقراء والمساكين، اختلف العلماء في أيهما أشد حالا وأشد فاقة، الفقير أو المسكين، على خلاف يعني لا يترتب عليه كبير أثر، وإن كان يعني بعضهم قال إن الفقير أشد حادثا من المسكين، وقال آخرون إن المسكين أشد حادثا من الفقير. واستدل لهذا بعدة أدلة، مثلا ذلك مثلا في قوله سبحانه أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فرس لنا عيبا، قال وهذا يدل على أن المسكين أحسن حالا من الفقير، لأنه قال أما السفينة فكانت لمساكين فهم لهم سفينة يسافرون فيها ومع هذا سموا مساكين، مما يدل على أن المسكين أحسن حالا من الفقير. وبعضهم قال لأن الفقير أشد، واستدل بقوله تعالى أو مسكينا ذا مسربة، يعني أنه قد التصق بالتراب لأنه لا شيء عنده، فدل على أن المسكين أشد حالا من الفقير. وعلى كل حال كل أولئك محتاجون ومن الأهل الذين أو من أهل الصدقات الذين ينفق عليهم في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فعلى كل حال مراد الفقير هنا ما يشمل المسكين، فالعلماء كذلك متفقون أنه إذا ورد النص منفردا بحيث قال فقراء فقط فإنه يدخل فيهم المساكين، وكذلك إذا قال المساكين فقط فإنه يدخل فيهم الفقراء، أما إذا اجتمعوا مساكين وفقراء فإنه يفرق بين هذا وهذا على النحو الذي ذكرنا، حتى قال إن المسكين من عنده نصف الكفاية يجب نصف الكفاية ويحتاج إلى نصف آخر، والفقير هو الذي لا يجب شيئا وقيل العكس. فعلى كل حال المراد هنا كل محتاج، كل محتاج ليس عنده ما يفي بحاجته فإنه يعطى ما يكمل حاجته أو ما يقوم بحاجته. قال للفقراء الذين قصروا في سبيل الله، قصروا بمعنى حبسوا في سبيل الله، يعني أنهم ليس المراد بهم الجهاد خاصة، وإنما المراد به يعني أنهم مؤمنون ومستمسكون في سبيل الله، يعني في الطريق الحق، فهم أحصروا في سبيل الله يعني هم، وبخاصة كان الحديث فيما يتعلق بالمهاجرين، المهاجرون كما تعلمون أغلبهم فقراء وخرجوا من مكة بدينهم فرارا بدينهم، وبعضهم كان غنيا فترك أمواله فرارا بدينه، فهم قصروا في سبيل الله يعني أصبحوا محبوسين، وخروجهم كان من أجل الله عز وجل، لا يستطيعون أن يرجعوا إلى بلادهم لأن الكفار سيؤذونهم، فهم قصروا في سبيل الله يعني حصل على عليهم هذا الحد من أجل الله عز وجل وحفاظا لدينهم ونصرة لدين الله عز وجل. الفقراء الذين أصبروا في سبيله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني إنهم عجز عن الكسب. الضرب في الأرض يعني الكسب، كما في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالابتغاء فضل الله انتشار في الأرض، والابتغاء هذا هو المراد به الصرف في الأرض. وكذلك أيضا في قوله سبحانه وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني يمشون فيها بابتغاء التجارة وابتغاء الكسب. فهؤلاء عندهم عجز لا يستطيعون أن يضربوا في الأرض، إما عجزا بدنيا أو في الإدراك، وإما خوفا لأن الكفار يؤذون بأي سبب من أسباب عجزهم، عاجزون عن الكسب وهم قد حبسوا من أجل الله عز وجل. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس عن أحد. هذه هي الصفة الفائتة لهم، عندهم عشة وعندهم عزة نفس بحيث لا يمدوا أو لا يمدون أيديهم يسألون. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف من عزة النفس، ولا يظهرون أي حاجة، وهي افتقار بينما قد لا يملكون شيئا البتة. ولهذا في مثل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يقوم فيسأل الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الذين ينبغي أن يتحرى فيهم أهل الإحسان وأهل الغنى وأهل الصدقة. فقراء عاجزون عن الكسب لا يتطلعون إلى مساجد الناس، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم. وهذه قد لا يدركها إلا أصحاب الفراسة، ما دام أنه الجاهل يعني غير الدقيق. الجاهل هنا الذي ليس عنده يعني دقة وفراسة في النظر، فهؤلاء يظنون أن هؤلاء أغنياء، لكن غير الجاهل المتأمل وصاحب فراسة لا الإيمان يعرفهم بسيماهم. قال لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يقومون فيسألون الناس، وبخاصة أنه قال لا يسألون الناس إلحافا يعني إلحافا، على معنى أنه قد يضطر إلى أن يسأل مرة لكنه لا يلح، وما ذلك إلا لعزة النفس التي عنده. فإذا هذه الصفات التي تلحظ في هؤلاء الفقراء، والذي ينبغي أن يتحراهم المحسن في إحسانه والمتصدق في صدقاته والمنفق في إنفاقه. فقراء أصبروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف فأجرهم بالسلام، لا يسألون الناس إلحافا. ثم قال سبحانه وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أيضا هذا تذكير بما سبق، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده شيء. وفي قوله فإن الله به عليم ليس المراد منه إثبات علم الله بهذا، فإن هذا معلوم، وإنما المراد ما يترتب على ذلك أو لازم ذلك وهو الجزاء. فإن الله به عليم يعني فيجازيكم عليه ويجازيكم به، وسواء كان هذا الإنفاق قليلا أو كثيرا، فإنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال سبحانه الذين ينفقون أموالهم في الليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية تقريبا ختم بها الحديث عن الإنفاق والحث على الأنفاق لأن بعدها ستأتي آيات الربا. فقال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكأنها أجملت كل مسألة، وكأن المؤمنين أيضا استجابوا لكل مسألة، فصاروا ينفقون بالليل والنهار وساروا ينفقون سرا وعلانية، لأنه مر معنا يجدون صدقات فيهم معي ويجفوها وتجوها الفقراء فهو خير لكم. فهم ينفقون استجابة لله عز وجل ولرسوله بالليل والنهار، يعني يتحررون جميع الظروف وجميع الأوقات وينفقون ليلا ونهارا أملا فيما عند الله عز وجل من خير ومن زيادة ومن بركة ومن ثواب في الدنيا والآخرة. بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم في الآخرة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لأن غالبا الإنسان عنده وشوش وتعلق بالمال، فهؤلاء الإيمان بالله ينفقون ولا يخافون فقرا ولا يحزنون على ما خرج من أيديهم من الأموال، فالله سبحانه وتعالى يعوضهم الرضا في الدنيا والأمن والطمأنينة في الدنيا وفي الآخرة كذلك. فمن قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني في الدنيا وفي الآخرة. بينما الذي لا يؤمن بالله ولا بالآخرة تجده شحيحا في أمواله ويخشى الفقر ويخطط لمستقبل أو نظرته كما يقال سوداوية لمستقبل أسود، فيجوع عن الأموال ثم يكون عليه غرمها وعلى ولورثته غرمها ولهم يعني لهم نعمتها وعليه حسابها. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يبصرنا بأمور ديننا من أول ذلك وأوقاته عليه، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يجب أعمل أمره عن والدي المتوفى وأنا في عمره؟ يجب لا، الوجوب لا يجب أن الإنسان يعتبر عن غيره وجوبا، لكن هل يجزي أو هل يستحب هذا شيء آخر. يجزي نعم إذا كان قريبك من أب أو غيره أو أم أو أخ أو عم أو حتى صديق متوفى وتريد أن تعتذر عنه فلا فعله فهو مجزي، وأنت مجاب على ذلك وعلى بر وخير. فإن كنت تعتذر له من بلدك فهذا خير وأحسن، تعتذر من بلدك عن أبيك عن أمك عن قريبك إذا كان متوفى، وإن اعتذرت عنه وأنت هنا بحيث تخرج للتنعيم أو إلى أي مكان من الحل خارج الحرم فتحرم هناك، وهل هذا الذي تريد من أب أو أم؟ فلا مانع من ذلك أيضا إن شاء الله. ليس هناك مدة معينة. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يدعو به في آخر الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إني أعوذ بك من المحرم والمحشم. رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب في ما يدعو به المصلي في آخر صلاته، يعني قبل السلام. وهذا من جملة كلام المصنف رحمه الله عن صفة الصلاة، حيث أخذها أو أخذ الكلام فيها متدرجا من أول ابتدائها ومتسلسلا على حسب ترتيب أفعالها وأقوالها، كما مر معنا مفصلا، وكان من آخر ما جرى الحديث عنه التشهد الأخير وصفته وكيفية الجلوس وألفاظه وتحريك الأصبع وبعض معاني هذه الألفاظ، وبخاصة بما يتعلق بالمراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم في قول المصلي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من هم آله؟ هل هم قرابته وذريته، أم أنهم جميع أتباع ملته؟ كل ذلك نبه إليه المصنف، وجرى الحديث بما يناسب المقام. وهذا الباب في ما يدعو به المصلي بعد فراغه من التشهد، يعني التحيات ثم التشهد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله عليه وسلم في التشهد الأخير فإن هناك أدعية مسنونة ومشروعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بها أو وصى بها بعض صحابته، أو أن بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، وهذا سيأتي في الباب التالي، حيث إن هذا الباب هو في الأدعية التي في آخر الصلاة، بينما الباب التالي الذي سيأتي هو في أدعية في الصلاة، قد تكون في السجود وقد تكون بين السجدتين وقد تكون بعد التشهد الأخير، على ما سيأتي إن شاء الله. فهذا الباب فيما يدعو به المصلي في آخر الصلاة، يعني بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أورد في ذلك حديثين، حديث أبي هريرة وحديث عائشة. أما حديث أبي هريرة فقد خرجه الجماعة من البخاري والترمذي، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وهذا ورد في أكثر من حديث كما هنا وكما في حديث عائشة، يعني أن موضع الاستعاذة بالله عز وجل من هذه الأربع هو في الصلاة، ويكون بعد التشهد الأخير وقبل السلام، يعني إذا فرغ المصلي من قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، تقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن شر المسيح الدجال، كل ذلك وارد. وحديث عائشة أيضا لفظه قريب من هذا، وهو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، وأعوذ بك من المأثم والمغرب. هي أربع، غير أنه في حديث الجوارة استعاذة من عذاب جهنم، وهو استعاذة من المأثم والمغرب. ومعلوم أن هذا أيضا من جوامع الدعاء، هذه الاستعاذة بالله عز وجل من هذه الأربع، هذه من جوامع الدعاء. فإذا وفق الله العبد واستجاب دعاءه فإنه يكون قد حفظ في دنياه وفي أخرى. فالأمر الأول الاستعاذة بالله من عذاب جهنم، ومعلوم أن عذاب جهنم كان غراما كما قال سبحانه، وأن جهنم ساءت مستقرا ومقاما، وأن الله عز وجل توعد بها الكافرين، وأن فيها عذابا شديدا، وأنه قد يختلف هذا على كذلك على حسب أنواع المعاصي وأنواع الكفر كذلك. فالمنافقون مثلا في الدرك الأسفل من النار، فجهنم درجات كما أن الجنة درجات، فبعضها أشد عذابا، وأنواع العذاب فيها شديد جدا، سواء فيما يتعلق بحرب جهنم نسأل الله السلامة ونعوذ بالله منها، أو بما يتعلق بأنواع العذاب الأخرى من الحقارب والحيات وأشياء كثيرة دلت الأخبار على أنها ألوان من العذاب، حتى قال الله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. فعذاب جهنم شديد، والله عز وجل توعد به الكفار وتوعد به ايضا العصاه. فالعبد يسأل الله سبحانه وتعالى في كل صلاه ان يعيذه من عذاب جهنم، لان الله عز وجل اذا اعاذه من عذاب جهنم فقد وفقه الى عمل الصالح. وغايه العبد في هذه الدنيا ان يعمل في عمل اهل الجنه من اجل ان يدخلها، وان يبتعد عن عمل اهل النار حتى لا يدخلها. فحينما تستعيذ بالله عز وجل من عذاب جهنم فكانك تساله ان يوفقك لان تبتعد عن عمل اعمال جهنم، عن عمل اهل جهنم، وتساله ان يوفقك لان تعمل من عمل اهل الجنه حتى تدخلها. ثم ايضا الامر الثاني من عذاب القبر، تسال الله عز وجل ان يعيذك من عذاب القبر، لان عذاب القبر قد يكون مؤقتا، على معنى ان عذاب جهنم قد يكون مستديما للكافرين، فان الكافرين خالدون في نار جهنم ابدا. اما العصاة كما عليه مذهب اهل السنه والجماعه فانهم تحت المشيئه، ما دام ان معهم اصل الايمان واصل التوحيد فانهم تحت المشيئه ان شاء الله عذبهم على قدر معاصيهم وذنوبهم، ثم مآلهم الى الجنه، وان شاء غفر لهم من غير ان يعذبهم، وغالبا وخصوصا اذا كان لهم اعمال حسنه واعمال طيبه ترجح او تترجح على اعمالهم السيئه. فان الاخبار والاحاديث تدل على ان الانسان قد يعمل عملا ينفعه في اخرى، كبر والدين، كخلوص في القلب، كطيبة قلب، كحسن خلق. فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رايت اثقل في الميزان من حسن خلق. فالانسان قد يكون حسن خلق على قصور فيه، فيكون حسن خلقه ومحبته للناس وبذله للمعروف واحسانه لوالديه هذه ترجح جانب حسناته على جانب سيئاته، فيعفو الله عز وجل ويسامحه. ومن هنا لا ينبغي ابدا الانسان ان يحتقر من المعروف شيئا ابدا، حتى قصاره كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكف الاذى، الا ان يستطيع ان يصنع شيئا او يعين صانعا فانه فليكف اذاه وليكف شره عن الناس، فانه له به صدقه على نفسه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فعذاب القبر هو حق، واهل السنه والجماعه ايضا يؤمنون به، وان عذاب القبر حق. وقد سبق الاشاره الى شيء من هذا في بعض الدروس الماضيه. وعلى كل حال دلت الاحاديث وفهم من بعض الايات ما يدل على ان المقصود بها عذاب القبر، مثل قوله سبحانه في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد عذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد عذاب. تدل على انهم الان يعذبون، يعني ان العذاب الذي يعذبونه الان غير عذاب يوم القيامه. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا اهل فرعون اشد العذاب. وهذا هو الذي يسمى حياه البرزخ او الحياه البرزخيه، وهي الفتره بين موت الانسان الى بعثه يوم القيامه. فهذه الفترة تسمى الحياة البرزخية، يعني حياة الوسط وانتقال بين أو من الدنيا إلى أو حالة انتقال أو فترة انتقال من الدنيا إلى الآخرة تسمى برزخ. إذا أنه معلوم أن البرزخ هو الذي يفصل بين الشيئين، البرزخ هو الذي يفصل بين الشيء. فمن حال وفاة الإنسان إلى أن تقوم القيامة هذه فترة انتقالية تسمى الحياة البرزخية كما يذكر أهل العقائد والكاتبون في التوحيد وأهل الكلام. فعذاب القبر هذا حق كما أن نعيمه حق. فالميت في قبره إما أن يعذب وإما أن ينعم. ومما يستدل به على أن عذاب القبر حق هذا الحديث حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وكذلك أيضا في قوله سبحانه ولهم عذاب دون ذلك وفي قوله ونذيقنا من عذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قيل إنه عذاب القبر ونحو ذلك من الآيات. وكذلك أيضا الأحاديث متكاثرة في هذا تدل على أن عذاب القبر حق. منها أخبار في الصحيحين وفي غيرهما لكنها صريحة وصالحة للاحتجاج كما في حديث أبي الدرداء وغيره من النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع أصحابه ومعه جنبته فتحركت الدابة أو اضطربت حتى أوشك النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل من حولها قبور؟ فقال نعم. فقال هل هي من أهل الإسلام أم أهل الجاهلية؟ فتبين أنها قبور مشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لأخبرتكم بما يجري في هذه القبور عن يعني عذاب. والخبر الطويل أيضا المعروف خرجه بعض أصحاب السنن البيهقي وغيرهم في قصة منكر ونكير وقبض روح المؤمن وقبض روح الكافر وفي القصة الطويلة والخبر المعروف بكيفية قبض روح المؤمن وسهولة ذلك وصعودها واستفتاحها في السماوات حتى تصل إلى رب العزة فيقول الله عز وجل لملائكته بعضها يكتب كتابها في عليين فيفتح له في قبره من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها فيكون قبره روضة من رياض الجنة فيقول يا رب عجل الساعة. وعكس ذلك ما عليه الكافر حيث تنزع روحه نزعا كما جاء في الخبر نفسه كما ينزع الحديد من السفود يعني القطن المبلل على معنى انها تتشعب في جسمه ويلاقي عادة وشدة في قبض روحه وتكون لها رائحة منتنة حتى انها اذا استفتح لها في السماء لا يفتح لها حتى قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح لها بعض السماء ولا يدخل الجنة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابها في جسمه. وهكذا في خبر طويل معروف مما يدل على ان عذاب القبر حق كما ان نعيمه حق. وهذا الحديث الذي بين يدينا هو من ادل الدلائل على ان عذاب القبر حق. ولهذا من معتقد اهل السنه والجماعه انهم يؤمنون بعذاب القبر ونعيم خلافا للمعتزله وغيرهم.
والله اعلم بجده الناحيه كما ذكر بعض الشراح هو ان الانسان يبتلى في حياته ويفتتن اما بالخير واما بالشر ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجع ومن ذلك ايضا قوله سبحانه انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اسم عظيم يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه فهذا كله من الفتن يفتتن الانسان بالجاه يفتتن بالمال يفتتن بالمنزله يفتتن بالصحه يفتتن بقضايا كثيره كما ان يفتتن بالفقر ويفتتن بالمرض ويفتتن ببعض المشكلات والمصائب التي تصيبه في الدنيا فهذا كله من الفتن فانت تستعيذ بالله من فتنه المحيا فلا معنى الا ياتينك فتنه يزيغ بها قلبك ولهذا ايضا من اسرار القران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فقد يكون سبب الزيغ هو الفتن التي تعرض على القلب والتي تحصل للانسان فمن هنا ورد الامر بالاستعاذه من فتنه المحيا يعني في هذه الحياه سواء كما قلنا بفتنة بسراء أو فتنة بضراء فإن الله عز وجل يبتلي بالشر كما يبتلي بالخير ونبلوكم بالشر والخير فتنة أما فتنة الممات فغالبا يراد بها فتنة القبر التي هي يعني قد يكون سؤال منكر ونكير فإن كل ميت يفتن في قبره يعني يسأل في قبره حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لصاحبكم عندما دفنوا وحينما كان يسأل له واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل وفهم ذلك أيضا من قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويغل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فهذا أيضا فتنة الممات فالمسلم يسأل ربه أن يعيذه من فتنة المحيا يعني فتنة على الحياة ومن فتنة الممات يعني فتنة بعد الموت ومن شر المسيح الدجال وفي اللفظ الآخر فتنة المسيح الدجال المسيح بدون لفظ الدجال يطلق ويراد به المسيح الدجال ومن دون لفظ الدجال يطلق أيضا ويراد به عيسى بن مريم عليه السلام فهو المسيح أيضا وبعضهم فرق قال إن المسيح هو عيسى والمسيح بالتشديد هو الدجال ولكن على كل حال معلوم أنه إذا قرن بالدجال تعين وتحدد أن المراد وأن المراد به هو المسيح الدجال أما إذا أطلق المسيح هكذا فحجر السياق هو الذي يدل على المراد وأيضا معلوم أنه إذا قيل عليه السلام المراد به عيسى عليه السلام فهو المسيح وسمي المسيح عليه السلام مسيحا لأنه يمسح على الأكمة والأبرص والأعمى وأصحاب الأحاد فيبرؤون بإذن الله وسمي الدجال مسيحا أيضا لأنه يمسح الأرض يعني يأتي على الأرض كلها ويغطي الأرض كلها بفتنته وبسيره كذلك كما دلت الأخبار والمسيح بالتشديد قد يكون لأن عينه ممسوحة فهو أعور كما دلت الأخبار أيضا على ذلك والمسيح الدجال هذا من أشراط الساعة الكبرى فإن للساعة علامات صغرى وكبرى من كبرى هذه العلامات المسيح الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها فهذه من العلامات الكبرى لقرب الساعة وقيامها. والمسيح الدجال جاء ذكره في السنة ولكن ليس في القرآن، يعني ما يدل عليه بخصوصه، وإن كان داخل في قوله تعالى لنظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. فقيل من جملة بعض هذه الآيات طلوع الشمس من مغربها وأظهر وغير ذلك من العلامات الكبرى كالدجال والدابة والدخان. فالدجال هذا فتنته عظيمة كما دلت الأخبار أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يأتي على الأرض كلها ويدور عليها كلها، وأكثر ما يتبعه اليهود والأعراب، وأنه يمر على الخيبة فيقول له أخرجي ونزكي فتمشي معه بكنوزها. وكذلك أيضا من فتنته أنه يتظاهر أنه يحيي ويميت بحيث يضرب بعض من يضرب فيموت ثم يعود حيا، وهذا فتنة. وإلا قد لا يكون ذلك حقيقة، فالمؤمن يعلم أن ذلك غير صحيح، ولكن المفتونون يظنون أن ذلك حقا. ويأتي كما قلنا على الأرض كلها غير أنه ممنوع من مكة ومن المدينة كما دلت الأخبار، ثم ينزل عيسى عليه السلام فيقتل المسيح الدجال. على تفاصيل لعله تأتي مناسبة إما في الكلام على التوحيد أو في غيره فنبسط الحديث عنه إن شاء الله. قال ومن شر المسيح الدجال، فهو فكرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعادة منها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، حتى يعني قال بعض الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الدجال حتى نظن أنه من وراء النبي لكثرة ما يحذرهم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ظهر وأنا معكم فأنا كفيله أو أنا لئيم يعني أكفيكم، وإن ظهر بعد ذلك فكل ونفسه أو وشأن نفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم، مما يدل على قرب فصوله ووعيده. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعدت أنا والساعة كعدين، وكان تقرب بين إمامه والسباب أو هكذا، يعني أنه قريب، أن الساعة قريبة. ومن هنا جاء الأمر بالاستعادة من فتنة المسيح الدجال. أما حديث عائشة رضي الله عنها فألفاظه مقاربة لألفاظ حديث أبي هريرة، قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمكتم. هذا أيضا ينبغي أن يقوله المسلم في صلاته بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم، ويجمع بين الأدعية كلها فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من المكتم والمغرم. المغرم المراد به الدين يعني، وكان كثيرا ما يبتعد النبي صلى الله عليه وسلم من الدين ويقول اعوذ بك من غائبة الدين وقع للرجال. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تكثر كثيرا من الاستعاذة من الدين؟ قال لأن الدين يلجئ صاحبه إلى أن يكذب وإلى أن يخلف مواعيده. هذا الإنسان يحاول أن يتخلص من الدائنين، وغالبا قد يلجأ إلى الكذب ويلجأ إلى إخلاف المواعيد كما مراح. هل أن الدين ثقيل جدا؟ ونعوذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال، وكما نسأله سبحانه أن يقضي الدين عن المدينين. فالدين ثقيل كما يقال، يعني هم بالليل وخوف بالنهار، فهو ثقيل جدا. والاستعاذة منه معلوم أثرها، وبحيث يكون الإنسان غير محتاج لأحد ولا يرى منة كذلك لأحد، فضلا عن ما فيه من هلك وثقل على النفس وتخفي عن الدائنين وضيق في النفس وهم في حينما يعترف الإنسان بنفسه سواء في بيته أو في منامه أو في فراشه، لأن هذا أمره معلوم. فمن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعيذ من الدين، وأيضا هو كذلك من حقوق العباد وحقوق الآدميين. وحقوق الآدمي كما معلوم مبنية على المشاحة بين حقوق الله عز وجل فضلا منه ورحمه، مبنية على المسامحة، فالله يعفو ويسامح في حقوقه. لكن حقوق بني آدم لا بد من الاجتهاد في أدائها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر كان لا يصلي على من كان عليه دين، كان يمتنع عن الصلاة عليه حتى إما أن يلتزم أحد بالأداء وإما أن يصلوا على صاحبكم. ومعلوم في قصة رجل جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فسأل عائشة أن أقارب على صاحبكم، فقال أبو قتادة أنا غريم يا رسول الله، يعني قيل كم عليه؟ قال درهم ديناران. فقال أبو قتادة أنا غريم بها، يعني نزوات فيها. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة، قال يا أبا قتادة ما فعل ديناران؟ قال يا رسول الله وهل مات إلا البارحة، يعني أنجز قضاء الدين. وكان أبو قتادة قال لم يموت إلا البارحة. فلما مرة أخرى قال ما فعل ديناران يا أبا قتادة؟ قال قضيتهما. قال أنا فرضت عليه جلدة وعش، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن نفس المؤمن معلقة بدينه كما جاء في حديث آخر، مما يدل على أن الإنسان يحرص على أداء ديونه قدر الإمكان، غير أن من فضل الله ورحمته أن الإنسان إذا كان أخذ ديونا للناس وهو ينوي أداءها وينوي وفاءها ولكنه عجز لفقره ولأنه لم يوفق في المكاسب، فإن الله عز وجل يقضي عنه ويرضي صاحبه يوم القيامة. أما إذا أخذ أموال الناس ليأكلها ويماطل بها فإن هذا عرضة للعذاب الشديد. الحاصل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من المغرم، يعني أن يكون الإنسان غارما، يعني دائما في حقوق الناس وفي أموالهم. والمأثم يعني الوقوع في الإثم وفي كل ما يؤثم. ومعلوم أيضا أن هذا من جوامع الدعاء على ما رأيت السعادة بالله عز وجل من المأثم، يعني من أسباب الموقع في الإثم من المعاصي والتقصير، سواء في نفسك سواء في أهلك سواء في قرانك سواء في ما تأتيه وما يكون سببا في تساهلك في طاعة الله عز وجل وفي أوامره، أو سببا في وقوعك في المحرمات وفي الموبقات، كل ذلك من المأشم. فأنت تستعيذ بالله عز وجل من المأشم، يعني من أسباب الإثم الموقع في الإثم، كالهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء وقرناء السوء، كل ذلك من أسباب معشر فاقس السائل بالله من كل ذلك. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بأمر ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رجل صلى الصلاة الرباعية ثلاثا وبعد السلام ذكر ذلك فماذا يجب عليه؟ إن كان ذكر قريبا يعني بعدما سلم ولم يطل الفصل فإنه يأتي بالركعة الناقصة على طول، يقوم ويأتي بالركعة الناقصة ثم يسجد سجدتين. وإن كان لم يذكر إلا بعد أن طال الفصل فإنه يعيد الصلاة كلها، يعيد الصلاة كلها لأنه لم يأتي إلا بثلاث ركعات. هذا إذا كان يغلب على ظنه، أما إذا كان شك أو وهم فإنه لا يرتد إلى الشك بعد الفراغ. إذا أتى الإنسان بعمرة في رمضان أو في شوال أو للقعدة أو للحجة، هل يجب عليه أن يحج أو يذبح الهدي؟ إذا أتى غير المكي، إذا أتى بعمرة في أشهر الحج ثم لما جاء الحج أشرف بالحج فإن هذا عليه ثمن أو هديا يسمى هدي التمتع. هذا إذا كانت العمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشرون من ذي الحجة، هذه الفترة التي تسمى أشهر الحج. أما رمضان وشعبان ورجب إلى آخره فهذه ليست من أشهر الحج. فلو أن إنسانا أتى بعمرة في رمضان ثم بقي في مكة إلى الحج ولم يأتي بعمرة في شوال ولا في القعدة ولا في الحجة ثم أحرم بالحج مفردا وهو ليس من أهل مكة فإنه لا هدي عليه ولا يكون متمتعا يلزمه هدي. أما إن كان من أهل مكة يعني فإن هذا يعني ليس من حاضري المسجد الحرام فإن هذا لا دم عليه ولو أتى بعمرة في أشهر الحج، لأن الله عز وجل يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هل النظر إلى امرأة أو إلى صورتها أو التذكر فيها بشهوة ينقض الوضوء إذا لم يمضي؟ لا، مجرد النظر لا ينقض الوضوء وإن كان محرما، وإن كان محرما يعني النظر إلى المحرم سواء كان صورة تؤدي إلى فتنة أو إلى شيء حقيقي فإنه لا يجوز النظر إلى ما يحرم النظر إليه، لكنه لا ينقض الوضوء إلا إذا جاء بناظر كخروج مدين او مسجرات بشارة او نحو ذلك فان هذا هو الذي ينقل الوضوء. اما مجرد التفكير او مجرد النظر الى صوره او حتى النظر الى امراه فان هذا لا ينقل الوضوء، لكنه لا يجوز على كل حال لانه يؤدي الى فتنه وقد يكون السبب للوقوع في المحرم وفي المحظور. إذا صافح رجل من امرأة أجنبية بنت عمه أو بنت خاله بحائل أو بدون حائل بشهوة أو بدون شهوة فهل ينقض الوضوء؟ هو الذي ينقض الوضوء مس المرأة بشهوة